الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء 19 من قراءة كتاب منهاج القاصدين لابن الجوزي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا أمس في قراءة كتاب الوضوء واليوم إن شاء الله تعالى نستكمل هذا الباب. نحن الآن وصلنا إلى الصفحة 96 وتبدأ بفصل نواقض الوضوء، يعني الأشياء التي تبطل الوضوء، تنقض الوضوء أو تبطله. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ونواقض الوضوء 7: الخارج من السبيلين سواء كان طاهرا كالريح أو نجسا كالبول والدود، وسواء كان قليلا أو كثيرا، نادرا أو معتادا، يعني عنده كل ما يخرج من السبيلين من القبل أو من الدبر فهذا ينقض الوضوء. قال: والثاني خروج النجاسات من بقية البدن، فإن كانت بولا أو عذرة فلا فرق بين قليلها وكثيرها. وهنا يقصد يعني من بقية البدن، ثم ذكر البول والعذرة، يقصد يعني لو أنا مثلا مريضا قد ركبت له مثلا قسطرة أو شيء، عنده مرض في الكلى أو ما شابه، فهذا أيضا يأخذ نفس الحكم، هذه من النجاسات، فأيضا تنقض الوضوء إذا خرجت سواء كانت قليلة أو كثيرة. وإن كانت غير ذلك لم ينقض قليلها ونقض كثيرها. وما هو القليل؟ القليل هو ما لا يفحش في النفس. ودائما هذا عند الحنابلة، أن كلمة يسير أو قليل يرجع فيها إلى العرف، يعني ما الذي يراه الناس قليلا فيعتبره قليلا أو يسيرا. والثالث هو زوال العقل، يعني بالنوم، بالبنج، بالمخدرات، كل هذه الأشياء إذا غاب عقل الإنسان فينقض وضوءه. قال: إلا بالنوم اليسير، يعني كده لفت كده من النوم، جالسا أو قائما أو راكعا أو ساجدا. وفي خلاف عندهم في المذهب، قال وعن الإمام أحمد أن نوم الراكع والساجد ينقض بكل حال. ولعل الصحيح أن يعني النوم اليسير الذي لا يحترز منه، يعني أحيانا يأتي كده لحظات، فلعل الصحيح أن هذا لا ينقض، خاصة لو كان في انتظار الصلاة، لأن هذا ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر النبوة، أنهم كانوا يعني يخفون بعض الشيء وهم في انتظار الصلاة، خاصة صلاة الفجر، ويقومون ويصلون دون أن يتوضؤون. والرابع أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة. وفي نقض وضوء الملموس، يعني هنا المرأة رواية. واختيار هنا يعني لعله اختيار أيضا، يعني هو هذا الاختيار، يعني لعله هذا هو الأصح. وإلا فهذه المسألة فيها خلاف طويل يعني في المذاهب، مسألة مس المرأة هل تنقض الوضوء أم لا. فاختيار الحنابلة اختيار يعني لعله هو الصحيح، وهو أن المس بشهوة سواء بحائل أو بدون حائل، هذا هو المعتبر، أن يكون هذا اللمس بشهوة. الخامس: مس فرج الآدمي قبلا كان أو دبرا، كبيرا أو صغيرا، حيا أو ميتا. وهل ينقض مس الذكر بالذراع؟ على روايتين، وعن الإمام أحمد لا ينقض مس الفرج بحال، هذه رواية فقط في المذهب، ولكن لعل الصحيح أن مس الفرج متعمدا فهذا يعني ينقض الوضوء، وأن المس المقصود به بالكف وليس بالرجل أو بالذراع أو ما شابه. والسادس: أكل لحم الجزور الإبل في أظهر الروايتين، وهذا أيضا هو الصحيح، وفيه أدلة صحيحة ظاهرة وقوية، فأكل لحم الجزور نعم ينقض الوضوء، كما قلت فيه حديث صحيح مسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من أكل لحم الجزور؟ قال: نعم. قالوا: أنا توضأ من أكل لحم الغنم؟ قال: من شاء فليتوضأ ومن شاء لا يتوضأ. فجزم بالوضوء في أكل لحم الجزور، وأقول هذا هو الصحيح. والسابع: غسل الميت. غسل الميت وفيه خلاف، معظم المسائل يعني مسائل الفروع فيها خلاف، ولكن أيضا لعل هذه المسألة أيضا هي القول الأصح. إذن هذه سبعة تنقض الوضوء، وما غيرها لا ينقض الوضوء بحال، لا ينقض الوضوء بحال. ولعل أشهرها مما يعني يسأل فيه ناس كثيرا هي يعني مس النجاسات. يقول لك لمس يعني شيء من النجاسات، هذا لا ينقض الوضوء. ما ينقض الوضوء النجاسة تخرج من الجسم. أما واحد يعني أصابته نجاسة، لا بس يغسل هذه النجاسة أو يغير الثياب التي أصابتها، لكن وضوءه لا ينتقض بهذا. إذن الوضوء لا ينتقض ولا يبطل إلا بهذه السبعة. بعد ذلك قال: فصول في ذكر الغسل. أولا: فيما يوجب الغسل. فيما يوجب الغسل، وطالما قال يوجب فهنا يتكلم عن غسل الجنابة، هنا يتكلم عن غسل الجنابة. فقال: يوجب الغسل سبعة أشياء. أولا: خروج المني على وجه الدفق واللذة، يعني يشترط لخروج المني أن يكون دافقا وبلذة، سواء كان مستيقظا أم نائما، فهذا يوجب الغسل من الجنابة، وهذا هو الصحيح. أما لو خرج دون أن يكون دافقا كثيرا دون لذة، مثلا من شدة البرد أو من المرض، فهذا لا يوجب الغسل. الثاني: تغييب الحشفة في الفرج، يعني أو كما تسمى التقاء الختانين، سواء حصل إنزال أو لم يحدث، فهذا أيضا يوجب الغسل. الثالث: إسلام الكافر، سواء كان كافرا أصليا يعني عمره ما كان مسلم، أو مرتدا، كان مسلما وارتد عياذا بالله ثم رجع للإسلام، ففي كلا الحالين يجب عليه الغسل، وفي رواية أنه مستحب، لكن الصحيح أنه يجب عليه. والرابع: الموت. الرابع: الموت. فهذه الأربعة يشترك فيها الرجال والنساء. طبعا بالنسبة للموت فهذا لا يسمى وقتها غسل الجنابة، لكن يسمى غسل واجب. فهذه هي الأربعة وهي مشتركة بين الرجال والنساء، لكن زاد عليها قال: ويختص النساء بوجوب الغسل من الحيض والنفاس والولادة. هذا في قول، والصحيح أنها الولادة لا توجب الغسل، إنما النفاس، دم النفاس هو الذي يوجب الغسل. إذن الصحيح فيما ذكر أنها ستة موجبات الغسل، يعني الغسل الواجب، ويسمى غسل الجنابة إلا في حال الميت. فإذا الأول هو خروج المني الدافق بلذة، والثاني التقاء الختانين، والثالث إسلام الكافر سواء الكافر الأصلي أو المرتد، والرابع الموت. ثم يخص النساء أمران: وجوب الغسل بعد انتهاء الحيض والنفاس. طيب، بعد ذلك ذكر فصلا في ذكر كيفية الغسل، فقال: الغسل على ضربين، كامل ومجزئ. غسل كامل يعني فيه كل السنن والمستحبات، وغسل مجزئ يعني هذا الذي يسقط به الفرض ويرفع به الحدث الأكبر. فقال: فأما الكامل فيأتي فيه بعشرة أشياء. أولا: النية، لا بد الإنسان أنه ينوي بغسله رفع الحدث الأكبر. قال: والتسمية. والتسمية الصحيح أنها نعم مسنونة فقط. وغسل اليدين ثلاثا، هذا أيضا من سنن الغسل. وغسل ما به من أذى، يعني آثار الحيض أو آثار الجماع، كل هذا يغسل أولا. ثم الوضوء، وأن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء يروى بها أصول شعره، ويفيض الماء على سائر بدنه ثلاثا، ويدلك بدنه بيده، ويبدأ بشقه الأيمن، وينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه. هذا طبعا يعني في الزمن الحالي في وجود هذه الحمامات والدش وكذا، لكن إذا الإنسان على أي حال اغتسل من إناء محدود أو من زجاجة ماء، فينتقل من موضع غسله حتى يستطيع أن يغسل قدميه ولا يغسلها في الماء النازل من غسله، لأنه إذا غسلهما ثم وضعهما على الأرض احتاج إلى غسلهما مرة أخرى. أما الآن في حالة يعني هذه الحنفيات والأتشاش وكذا فهذا غير وارد. أما الغسل الواجب المجزئ فأن يغسل فرجه وينوي، قال ويسمي، وإحنا ناقشنا هذه المسألة بالتفصيل أمس وقلنا إن التسمية ليست واجبة، ويعم بدنه بالغسل وبأي مقدار من الماء أسبغ أجزاه، يعني طالما أن المية أصابت جسمه فهذا يكفي، غير أنه يستحب ألا ينقص في الغسل من صاع. الصاع ده شيء قليل، يعني بنتكلم تقريبا عارفين زجاجة المية المعدنية مثلا الكبيرة ديت، يعني تقريبا إزازتين من دون يكفوا للغسل، فيعني إحنا كان نصرف يعني كثيرا. وأقول هذا يعني خاصة للموسوسين الذين يقضون في الغسل أوقاتا طويلة ليتأكدوا أن الماء وصل إلى كل نانو متر من جسمهم، هذا لم يرد، وهذا من التدقيق وهذا من تلاعب الشيطان. وإلا كما سمعنا يغسل فرجهم ويكون قد نوى في قلبه أن هذا هو غسل لرفع الجنابة، ثم بس ينزل الماء على كل جسمه وانتهى الأمر، في دقيقتين ثلاثة ينتهي الأمر، فلا داعي للمبالغة ولا داعي للإسراف ولا داعي يعني طاعة الشيطان في هذا الأمر. من هذا الأمر تأتي أسئلة وشكاوى منه كثيرة، فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالتأكيد. بعد ذلك ذكر الأغسال المستحبة، قال وهي 13 غسلا، قال للجمعة، غسل الجمعة مستحب لا يجب، هذا هو الصحيح، وغسل للعيدين والكسوفين والاستسقاء، ومن غسل ومن غسل الميت وغسل المجنون والمغمى عليه، وهذا مختلف فيه جدا، إذا أفاق من غير احتلام، وغسل المستحاضة لكل صلاة. والكلام عن أن هذا مستحب أيضا فيه نظر كبير، لأن فيه هذا مشقة كبيرة جدا. مستحاضة هي التي ينزل عليها دم غير دم الحيض، فهذه تتوضأ لكل صلاة أو لكل وقت، لكن كون الغسل لها يكون مستحبا لكل صلاة هذا من المشقة لا شك، التي ليست من مزاج شرعنا المبارك، فلعل أن غسل المستحاضة لكل صلاة لا يكون مستحبا، وإن قيل أنه مباح فلا شيء في هذا. والغسل للإحرام لا شك أن هذا مستحب، ولدخول مكة هذا أيضا ورد، كان ابن عمر شديد الحرص على هذا الغسل في كل مرة يدخل مكة، والوقوف بعرفة وللمبيت بمزدلفة كل هذا أيضا ورد، ولرمي الجمار، وهذا لا أعرف في الحقيقة إن كان صحيحا، والطواف. فإذا هذه الأغسال المستحبة، هذه الأغسال المستحبة. إذا مرة أخرى أيها الأحباب الكرام نلخص يعني ما ذكرناه الآن، أن نواقض الوضوء 7 وغيرها لا ينقض الوضوء، غيرها لا ينقض الوضوء، فهي الخارج من السبيلين والخارج النجس من غير السبيلين إذا فحش، إذا كان كثيرا، أما إن كان قليلا فيعفى عنه، وزوال العقل إلا بالنوم اليسير كما ذكرنا، ولمس الذكر بيده يعني بكفه هنا، ولمس امرأة بشهوة، والرد عن الإسلام أو الكافر الأصلي، الكافر الأصلي أساسا ما كانش متوضئ، فإذا الرد عن الإسلام هنا فقط، وأكل لحم الإبل كما ذكرنا للحديث، هذا أحيانا يبدو غريبا على بعض الناس خاصة يعني مننا كمصريين، لكن كما قلنا فيه حديث صحيح عند مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، لما سألوا الناس أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأوا منها، بهذه الصراحة. فسألوا أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ثم خلاصة ما قاله في باب الغسل من الجنابة أن الموجب له خروج المني وهو الماء الدافق، ثم التقاء الختانين، ثم الردة عن الإسلام أو الكافر الأصلي، والموت، ثم بالنسبة للنساء الحيض والنفاس. والواجب فيه هو النية وإفاضة الماء على البدن، إفاضة الماء على البدن. وإذا نوى الإنسان بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، يعني لما ينوي الغسل، لما ينوي أيضا أن هذا ينوي به الغسل والوضوء فهذا يكفي. وعند بعض العلماء، ولعل أيضا هذا قول صحيح، أنه لو نوى فقط رفع الحدث الأكبر فيصير أيضا متوضئا، لأن رفع الحدث الأكبر يشمل أيضا رفع الحدث الأصغر، ولكن خروجا من هذا الخلاف فينوي الطهارتين معا عندما يغتسل، ينوي الطهارتين معا. طيب نكتفي بهذا. وكان يعني واحد سألني أمس سؤالا، يقول لماذا تعرض ابن الجوزي لهذه الأحكام التفصيلية في بعض أحكام الفقه، مع أن ده كتاب في التزكية وفي التربية، بعكس مثلا الكتاب الذي هو أكثر شهرة وهو مختصر منهاج القاصدين للموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. نعم، اختار الموفق ألا يتعرض للأحكام الفقهية، لكن في الحقيقة اختيار ابن الجوزي لعله أصوب. لماذا؟ لأن كأنه يقول لنا، كما أراد أيضا الإمام الغزالي في الإحياء، كأنه أراد أن يقول لنا أن من أراد إصلاح قلبه والتزكية نفسه فلا بد أيضا أن يحيط علما بفروض العين التي تخصه في أمر الاعتقاد وأمر العبادة وأمر المعاملات، كما مر معنا ما هو فرض العين الذي على كل مسلم ومسلمة، وتكلمنا عنه بشيء من التفصيل في يعني بداية الكتاب. فإذا كأنه يستصحب هذا في كتاب التزكية، يقول يا من تريد إصلاح قلبك، يا من تريد أن تعالج آفات قلبك، فعليك أيضا أن تستصحب معك فروض العين التي تخصك في أمور الاعتقاد، ولذلك مررنا عليها، ثم أيضا في أمور العبادات. وهذا الذي نتكلم عنه الآن وبهذا الاختصار لا شك أنه يخص كل مسلم ومسلمة. فإذا هذا من الضرورات وهذا من لوازم الأمر، وهذا التوازن جميل جدا يعني في منهجه وفي كتابه هنا. فهل يعني هذا في الحقيقة يعني أمر مهم جدا، هذا أمر مهم جدا. ولذلك أعتقد أن اختيار ابن الجوزي أنه يتضمن كتابه بعض الأحكام الفقهية التي في نظره أنها من فروض الأعيان على أكثر المسلمين، فأعتقد أن هذا المنهج في كتابه منهج يعني جيد جدا، جيد جدا. طيب لعلنا نأخذ سؤالا أو سؤالين في هذا. أخونا يسأل هل يجب الغسل لشارب الخمر؟ لا، ليس هذا من موجبات الغسل، لكن شارب الخمر إذا غاب عقله بحيث لا يميز أشياء فهذا ينتقد وضوءه، لأن من نواقض الوضوء زوال العقل. أما حتى شارب الخمر هذه كبيرة طبعا، هذه من بل أحيانا تسمى أم الكبائر، هذه من الكبائر ولا شك، لكن لا علاقة لها بنقض الوضوء إن لم يزل عقله. يعني واحد مثلا شرب قليلا، هذا وقع في كبيرة من الكبائر ولا شك، لكن لا ينتقد وضوءه حتى يزول عقله، حتى يزول عقله. ولكن بالتأكيد أنه لا يجب عليه الغسل. طيب سؤال أيضا يقول حديث قاتل 99 نفس، ما الحكمة أن يرسل الله ملكا في صورة آدمي للفصل بين ملائكة الرحمة والعذاب، أليس كلهم ملائكة؟ نعم، هذا حديث لمن لا يعرفه، حديث يعني صحيح معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن واحد كان أتى الأتلة وأراد أن يتوب وذهب إلى عابد فقال له لا ليس لك توبة، فقتله فكمل به 100، ثم ذهب إلى عالم فقال له لا طبعا لك توبة وباب التوبة مفتوح، لكن نصحه أن يعني ينتقل من المكان الذي هو فيه، من البلدة التي هو فيها التي يصلح فيها لقاتل يعني بهذا الشكل، إنه يروح ويجي لحد قبض عليه ولا يحاكم ولا يقاضى، فقالوا لا دي بلد سوء، انتقل إلى بلد كذا وكذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فلما أراد أنه ينتقل وهو في الطريق مات. فعندما يموت الإنسان بحسب حاله فتأتي إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، كما مر معنا منذ يومين في كتاب العقائد الحديث الجميل الطويل عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا بحسب حال المتوفى. فكأن في هذه الحال الملائكة لم يعرفوا من فيهم يعتبر هذا يعني زبونه، هل ملائكة الرحمة أم، فاختصموا فيه. أما ملائكة الرحمة فقالوا لا هذا أقبل تائبا منيبا إلى الله، والتانيين قالوا هذا لا هذا بتاعنا، إنه لم يعمل خيرا قط، فقد الله بينهما، إنه يرسل إليهم ملك في صورة آدمي فيفصل بينهما، والملائكة تطيع أمر الله تبارك وتعالى، إذا أوحى إليهم بهذا يطيعونه. طيب كل هذه القصة إيه المراد منها؟ تعظيم أمر التوبة في هذه الصورة العملية التي وقعت الإنسان فعلا ممن كان قبلنا ليس من المسلمين، ثم أوحيت للنبي صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها أحكاما كثيرة. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، ربما عشرات الفوائد، حديث عظيم الشأن جدا، فلعل هذا هو يعني السبب. هل هناك مؤشرات لزوال العقل؟ كيف نميز زوال العقل؟ الإنسان خلاص يغيب عن وعيه، واحد مثلا خد حقن البنج خلاص لا يدري بأي شيء، لا يشعر بشيء ولا يدري بشيء، نائم نفس الشيء، الإنسان إذا نام لا يدري ما الذي يحدث حوله، زال عقله الآن يعني غير واعي ولا مدرك لما يحدث حوله. فهذا الذي ينقض الوضوء. ولماذا ينقض الوضوء هنا؟ لغلبة الظن، ولم يخرج منه شيء أو لكن لغلبة الظن، لأنه لا يدري الآن، فهذا لغلبة الظن. هل هناك علة في نقض الوضوء من أكل الجزور؟ مؤكد أن هناك علة وحكمة، مؤكد، كل أحكام الله يعني تكون لحكم ولأسرار، أحيانا نعرفها وأحيانا لا نعرفها. وفي الحقيقة العلماء لهم كلام طويل، حاولوا أن يعني يتلمسوا الحكمة من هذا، لأنه لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر أنه توضأ من لحم الجزور لسبب الفلاني، فلذلك هناك قراءات للعلماء يعني في هذا، لكن لم يعني لم يرد شيء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحكمة من هذا. سؤال آخر يقول: زوال عقل شارب الخمر أو المسكرات يكون وهو مستيقظ لكنه لا يدري ما حوله، فهل هذا كذلك؟ نعم، هذا أيضا من ذهاب العقل، هذا أيضا من ذهاب العقل الذي ينقض الوضوء، لكن كما ذكرنا منذ قليل لا يوجب الغسل. يقول: هل دم الإنسان طاهر أم نجس؟ نعم، كما يعني مر معنا هنا أن خروج النجاسات من غير السبيلين ينقض كثيرها الوضوء ولا ينقض قليلها. طيب هل من النجاسات الدم؟ طبعا في نجاسات غير الدم زي القيح والصديد وما شابه، وفي حاجات تخرج من البدن من غير السبيلين طاهرة زي العرق وبعض الدهون وهذه الأشياء، هذه ليست يعني نجسة طالما أنها تخرج من غير السبيلين. أما الدم ففيه خلاف، أما جمهور العلماء فهم على نجاسته، وهم على القول بنجاسة دم الآدمي، وبالتالي إذا خرج دم كثير من الإنسان فهذا ينقض وضوءه، أما إذا خرج قليلا حاجة كده نزلت مثلا من أنفه أو من جرح فيه يعني دم قليل، والقليل والكثير كما قلنا يكون عرفا، فهذا لا ينقض الوضوء. هناك قول آخر بطهارة دم الآدمي، بطهارة دم الآدمي، وعلى هذا القول فسواء كان يعني كثير أو قليل فإنه لا ينقض الوضوء، سواء كان كثيرا أو قليلا، على القول الثاني هذا فإنه لا ينقض الوضوء. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى طهارة دم الآدمي استدلوا بعدة أمور، وفي الحقيقة بعضهم أقوالهم قوية في الحقيقة، يعني رغم أنهم يخالفون الجمهور في هذا، لأنهم قالوا أن يعني الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة. قالوا ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبدا بأمر يعني يأمر فيه بالغسل أو بالغسل من الدم إلا دم الحيض طبعا، ودم الحيض لا يقاس عليه يعني الدم العادي الذي يخرج يعني من الجراحات أو كذا، مع كثرة ما يصيب الإنسان من الجروح، الناس تصاب بالجروح كثيرا، فلو أن هذا دم نجس لا كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه الناس، كثير تصاب بجروح أو الذي ينزل من الأنف، هذا يحدث لكثير من الناس، أو من الحجامة وغير ذلك، فلو كان نجسا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة الحاجة لهذا الأمر. وأيضا لأنه ثبت في روايات كثيرة أن المسلمين كانوا يصلون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدم الكثير، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أبدا أنه أمرهم بغسل هذه الدماء، فهذا أيضا. وأيضا لأن الإنسان عندما يموت فجسمه طاهر وجسمه جواه هذا الدم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، فما بداخله من هذا الدم هو ميت، فأجزاؤه طاهرة، ولو قطع شيء منها فتكون طاهرة أيضا برغم أنها تحمل دما. ففي الحقيقة قولهم أيضا يعني فيه وجهة، لكن طبعا يعني يعكر عليه ليس فقط أن القول بنجاسة هو قول الجمهور، لكن أيضا لأن هناك عددا من الأئمة زي الإمام أحمد والإمام النووي وابن حزم وغيرهم، هؤلاء نقلوا الاتفاق على نجاسة الدم الآدمي، وبالتالي من الصعوبة يعني مخالفة مثل هذه الإجماعات المنقولة يعني. فلعل هذا هو يعني الذي نأخذ به، أن يسير الدم لا ينقض الوضوء، وأن كثيره ينقض ويغسل الإنسان الملابس التي وقع عليها هذا الدم الكثير، إلا لو كان كما مر معنا أمس، إلا لو كان من الصعب الاحتراز منه، مثل مثلا العاملين في المستشفيات أو الجزار أو ما شابه، فهؤلاء يصعب عليهم يعني الاحتراز لا شك من يعني هذه الأمور. فعلى أي حال فلعل هذا هو الأمر، هل القيء نجس وهل ينقض الوضوء؟ هل القيء نجس وهل ينقض الوضوء؟ أيضا هذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء ثم توضأ، لكن هل هذا الوضوء أيضا كان لأن وضوءه قد نقض أم لا، هذا غير يعني لا يلزم يعني أقصد في هذا الحديث. لكن على أي حال لعل أكثر أهل العلم على نجاسة يعني القيء، على نجاسة القيء، لأن الطعام بعد تحوله في الهضم أنه تصيبه أشياء من هذه النجاسة، فلعله نعم أن القيء ينقض الوضوء. أما في حال الصيام بالمناسبة فالقيء العمد فقط هو الذي يكون يعني ينقض الصيام ويكون من المفطرات، أما الإنسان إذا ذرعه القيء يعني غصب عنه رغما عنه فهذا يظل صائما وليس هذا من المفطرات. سؤال يقول يعني لو أكلنا كفتة معمولة باللحم الجملي نتوضأ منه؟ الصحيح نعم، نعم، أن أكل لحم الجزور هذا من الأشياء التي تنقض الوضوء، نعم نحن يعني نختار هذا، نعم. طيب في سؤال ثاني؟ طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونكمل غدا. نحن الآن وقفنا عند الصفحة 98 لمن أراد أن يقرأ قليلا، وهذا يستفيد جدا، أي واحد يعني يقرأ ويسبق بعدة صفحات هذا يكون استقباله للكلام يعني جيد جدا إن شاء الله تعالى. فغدا إن شاء الله نبدأ من الصفحة 98 نتكلم على باب التيمم، باب التيمم، لعلنا ننتهي منه إن شاء الله بحيث نبدأ في كتاب الصلاة وأسرار الصلاة، وأول هذه الأسرار هو الخشوع في الصلاة. طيب إن شاء الله يعني نأتي لهذا، فحتى نلتقي جزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.